أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة وفي هذا المكان المبارك نتذاكر بعض أحكام العقيدة من منهج أهل السنة والجماعة من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين الذي شرحه شرح التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله كتب كتابا اسمه تقريب التدمرية، ثم بعد ذلك شرح تقريب التدمرية. أما تدمرية فهي رسالة لأهل تدمر من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي تتكلم عن صفات الله عز وجل وعن أوامر الشرع وعن القدر. ولذا القاعدة الأولى التي تكلمنا عليها وعرفناها ونؤمن بها عقيدة أن أسماء الله وصفاته توقيفية، خبر، والخبر يحتمل الصدق والكذب إلا خبر الله. خبر الله صدق لا يحتمل الكذب. خبر الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه خبر صدق. فالأخبار عن العقيدة الصفات والأسماء إذا جاءنا خبر من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم فإننا نؤمن به ونصدق به، وأيضا لا نكيفه، لا نقول كيف، لأن الله لم يخبرنا بالتكييف، ولم يخبرنا أيضا، ولم يكن هناك تحريف، ولم يكن هناك تمثيل. ولذا أهل منهج السلف، العقيدة، عقيدة السلف رضوان الله عليهم، يتبرؤون من التحريف، سواء كان تحريف الكلام أو تحريف المعنى، لأن هذا خطأ، لأن بعضهم يحرفون الكلام، مثلا يحرفون اللفظ، مثلا يقولون الآية في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، هم يحرفون اللفظ نسأل الله العافية، لأنهم ينكرون كلام الله ويقولون وكلم الله موسى تكليما، وهذا خطأ، هذا تحريف في اللفظ ولا يجوز، وأيضا تحريف المعنى لا يجوز، لأنهم يقولون المراد باليد القوة، وهذا خطأ. اليد هي يد حقيقية، والوجه وجه حقيقي، واستواء الله على العرش استواء حقيقي. فكل ما أخبرنا الله عنه من أسمائه وصفاته نثبتها ونعلم أن لها معنى، لكن لا نحرفها ولا نكيفها ولا نمثلها. هذه هي القاعدة الأولى التي استفدناها في باب صفات الله عز وجل. عندنا الليلة قاعدة ثانية، أن الجمع بين النفي والإثبات في باب الصفات هو حقيقة التوحيد. النفي، الجمع بين النفي والإثبات في باب الصفات هو حقيقة التوحيد. ولذلك لا يمكن صدق حقيقة التوحيد إلا بنفي وإثبات، لا إله إلا الله، وكذلك إثبات الصفات ونفي النقص عن الله عز وجل. نصف الله عز وجل كما وصف نفسه بصفات الكمال، لأن من لم يكن كاملا لم يصح أن يكون ربا. ولذلك يجب علينا أيها الإخوة أن نعلم أن في الصفات إثباتا ونفي، كما أن التوحيد هو إثبات ونفي لا إله إلا الله، وأيضا الصفات تثبت بنفي وإثبات، لأن النفي لأن الاقتصار على النفي المحض تعطيل، ما في صفات، والاقتصار على الإثبات المحض لا يمنع المشاركة. ولذا التوحيد لا بد فيه من إثبات ونفي. ولذا يجب علينا أن نعلم أيها الإخوة أن الصفات الثبوتية، الصفات الثبوتية التي أثبتها الله تعالى لنفسه ووصف بها نفسه كلها صفات كمال. اعتقادنا أن الصفات الثبوتية ليست المنفية وإنما الثبوتية التي وصف الله بها نفسه كلها صفات كمال، سواء ما وصف الله به نفسه إما إثبات أو نفي. ولذا عقيدتنا أيها الإخوة أن نؤمن كل ما أثبته الله لنفسه فهو صفة كمال، وإذا كان الإثبات صفة كمال كلما كثر ذكر الصفات الثبوتية والإخبار عنها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. فالثبوت مهما ذكرنا فإن فيه خير، كلما فصلنا في الصفات الثبوتية فإنه زيادة خير. مثلا نقول فلان ذكي، عرفت أنه ذكي، ثم قلت فلان عاقل، ظهر لك فيه كمال آخر وهو العقل، ثم قلت فلان عالم، ظهر لك كمال أكثر، ثم قلت شجاع كريم، ظهر لك كمال أكثر. يعني كلما كثرت الصفات الثبوتية ظهر من كمال الموصوف ما هو أكثر. ولذا ربنا سبحانه وتعالى فصل في الصفات الثبوتية، فصل في الصفات التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى بيّن من الصفات الثبوتية في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة، لأنه كلما ذكرت الصفة الثبوتية ظهر من كمال الممدوح من الممدوح ما ليس ظاهرا من قبل. ولهذا نقول ويقول العلماء من قبلنا التفصيل غالب في الإثبات، التفصيل غالب في الإثبات، وأما الإجمال فالأكثر فيه، أما النفي النفي الأكثر فيه الإجمال. يعني الصفات الثبوتية مفصلة وواضحة وكثيرة، وهذا هو الأصل في الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه. وأما الصفات المنفية التي نفاها الله عنه فإن الأكثر فيها الإجمال، وليس هناك تفصيل إلا إذا دعت الحاجة وكان هناك سبب للتفصيل. لكن عندنا قاعدة، الأكثر في الصفات الثبوتية التفصيل، والأكثر في الصفات المنفية الإجمال. ولذا مثلا الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه كلها صفات نقص، كل صفة نفاها الله عن نفسه في القرآن أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث، كل ما نفى الله عنه من صفات فإنها صفات نقص في حق الله لا تليق به، مثل الجهل ومثل السنة لا تأخذه سنة ولا نوم، ومثل السنة ومثل النوم والموت وما أشبهها، كل هذه صفات نقص، صفات النقص لا تليق بالله. ولا فرق بين أن تكون صفة النقص نقصا في ذاتها أو نقصا في كماله، يعني قد تكون صفة صفة كمال فينفي عنها النقص الذي يمكن أن يعتريها بالنسبة للمخلوق، يعني مثلا مثل قول الله عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. واللغوب تعرفون معناها التعب والإعياء، معنى اللغوب التعب والإعياء. فهنا لما ذكر الله خلقه لهذه السماوات والأرض وما بينهما في هذه المدة اليسيرة ستة أيام، وكان من المتوقع أن المخلوق إذا عمل عملا كبيرا أنه يتعب، لكن نفى الله عن نفسه ذلك التعب، ما فيه تعب. ولذا قال تعالى وما مسنا من لغوب، فهذا نفي نقص في كماله، فالخلق صفة كمال، لكن الخلق قد يعتريه تعب وإعياء وهذا لغير الله، فنفى الله عن نفسه هذا النقص الذي هو نقص في الكمال. فالله سبحانه وتعالى خلق السماوات وخلق الأرض في هذه المدة الوجيزة في ستة أيام ولم يصبه تعب ولم يصبه لغوب، وهذه صفة نقص نفاها الله سبحانه وتعالى عنه. أيضا النقص في مشابهة المخلوقين، النقص في مشابهة المخلوقين، يعني لو أن إنسانا يقول علم الله كعلم فلان، هذا تنقص لله عز وجل، فإن إلحاق الكامل بالناقص يجعله ناقصا. ولهذا لو قلت فلان كفلان في الكرم وكان المشبه به كريما كرما واضحا والثاني كرمه دون ذلك لنقص قدر الأول، لأن هذا الناقص ألحق به، فصار الذي ينفي عن الله النقص، إما أن تكون في الصفة نقصا في ذاتها أو في جنسها أو نقصا في كمالها أو أيضا مشابهة للمخلوق. إذا كانت مشابهة للمخلوق فهي صفة نقص، إذا كانت في جنسها فهي أيضا صفة نقص، وهذه تنفى عن الله عز وجل. ولذا عرفنا أن الغالب في الإثبات التفصيل، الله عليم، الله خبير، الله كريم، الله شجاع، الله كذا، الله كذا، كل هذه الصفات الكاملة لله عز وجل مثبتة ومفصلة. أما الغالب في النفي الإجمال، لأن الإجمال أكمل في التنزيه وأعظم في تعظيم الموصوف. فإذا قال لك قائل أنت ليس بك عيب، هذا أبلغ ممن لو قال لك ليس بك عجز، ليس بك جهل، ليس بك كذا، ليس بك كذا، وأكمل أيضا في التنزيه، لأنك لو نفيت صفة ذم واحدة لأوهم جواز الصفة الأخرى، فإذا نفيت نفيا مجملا كان أبلغ في التنزيه. ولذا العلة مبنية على أمرين، أن ذلك أبلغ في تعظيم الموصوف، إذا أجملنا في النفي ذلك أبلغ في تعظيم الموصوف وأكمل في التنزيه، وأكمل في التنزيه. ولذا يجب علينا أيها الإخوة أن نصدق ونؤمن أن الصفات الثبوتية دائما مفصلة، والإجمالية دائما المنفية دائما مجملة، إلا ما كان له سبب، ما كان له سبب. ولذا التفصيل في العيوب يعتبر قدح، لكن التفصيل في المدح أو في ذكر الصفات المدح لا يعتبر ذما. ولذا ليس في صفات الله تعالى نفي إلا وهو متضمن للكمال، لأن الله يقول ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. هذا إجمال الله سبحانه وتعالى هنا أجمل، فلولا أنه متضمن لكمال لم يكن مثلا أعلى، ولا يكون مثلا أعلى إلا إذا تضمن الكمال. فالله سبحانه وتعالى صفته صفة كمال، مثله مثل كمال، ولذا يعنون بهذه الطريقة طريقة القرآن التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، لأن صفات الإثبات كلها كمال، فإذا تعددت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف ما لم يكن ظاهرا من قبل. أما النفي الإجمال فيه أبلغ، لأنه أدل على الكمال. هذه طريقة القرآن، وليس هناك أحسن من طريقة القرآن، التفصيل في الإثبات، الإجمال في النفي، هذا هو الأصل. لكنه قد يأتي الإجمال في أسماء الله وصفاته ولم يفصل في الأسماء وإنما أجمل، فمثلا قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى، هذا إجمال ولا تفصيل؟ ولله الأسماء الحسنى، هذا إجمال، لأنه لم يقل العزيز الحكيم السميع البصير، بل أجمل. فقد يأتي الإجمال في أسماء الله، لكن الأصل ما هو؟ الأصل التفصيل، الأصل التفصيل، لكن الإجمال قد يأتي أحيانا، وقد يأتي أحيانا لسبب. فمثلا قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى، هذا إجمال، ولذا قال فادعوه بها، وإنما أجمل ليدعو الإنسان ربه بكل اسم يناسب مطلوبه. ما هو الاسم الذي يناسب مطلوبك؟ ما هو الاسم الذي يناسب مطلوبك؟ لأن الله قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذا أردت سؤال الرزق، يعني تقول يا رب ارزقني، ماذا تقول؟ يا رزاق ارزقني. ادعوه لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تقول يا رزاق ارزقني. وإذا أردت العلم ماذا تقول؟ يا عليم علمني، يا عليم علمني. وكذلك قد يجمل في الصفات ولا يفصل، كما قال تعالى ولله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى، الصفة العليا، وهنا أجمل، لكنه في آيات أخرى وضح، هنا لم يقل لله القوة، لله العزة، له الحكمة، له القدرة، وإنما قال المثل الأعلى، يعني أي وصف كان فهو لله عز وجل، المثل الأعلى لا يشابهه ولا يقاربه أحد. ولذلك معنى ولله المثل الأعلى يعني الوصف، لأن الله قال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، أي وصفها كذا وكذا. هذا إجمال في الأسماء وفي الصفات. في الأسماء في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، وفي الصفات في قوله تعالى ولله المثل الأعلى، لأن هذا مقابل قوله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. إذن إخواني، التفصيل في النفي، عرفنا القاعدة أن التفصيل في النفي لا يأتي إلا لسبب يقتضيه، لكن الأصل في النفي هو الإجبار. التفصيل في النفي لا يأتي إلا لسبب يقتضيه، فمن الأسباب أن يكون نفيا لما ادعاه الكاذبون المفترون في حقه سبحانه وتعالى، فربنا يرد عليهم، ربنا يتولى الرد عليهم. فمثلا قال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد، ما نفي عام، فنفى سبحانه وتعالى
اتخاذ ولد. لماذا؟ لأن المفترين الكاذبين قالوا اتخذ الله ولدا، فنفى الله ذلك. ثم قال الله عز وجل وما كان معه من إله، لأن المفترين أيضا قالوا إن معه إلها، فأراد الله عز وجل أن يكذبهم فيما ادعوه. فالتفصيل إذن لسبب، وهو نفي ما ادعاه الكاذبون المفترون. يعني إخوان المشركون قالوا الملائكة بنات الله، اليهود قالوا عزير ابن الله، النصارى قالوا المسيح ابن الله، فنفى الله عن نفسه هذه الصفة التي ادعاها هؤلاء الكاذبون المفترون، وقال ما اتخذ الله من ولد. قالوا إن الآلهة متعددة، فقال تعالى وما كان معه من إله، وهذا سبب يقتضي أن ينفى، لأن هذا الذي أثبته المفترون لله عز وجل لا بد أن ينفى عن الله، لأننا نخاطب خصما في الواقع، فلا بد أن نبطل ما يدعيه. أيضا من الإجمال، أو التفصيل في النفي، دفع توهم نقص الكمال، لأن الله يقول ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فإنه قد يتوهم المتوهم أن هذه المخلوقات العظيمة التي تم خلقها في هذه المدة اليسيرة تلحق الخالق التعب والإعياء، كما ادعت اليهود نسأل الله العافية، حيث قالوا إن الله تعالى أكمل الخلق يوم الجمعة في ستة أيام واستراح يوم السبت. هكذا يقول اليهود، يقول اليهود يفترون ويكذبون أن الله سبحانه وتعالى خلق أكمل الخلق يوم الجمعة واستراح يوم السبت. فهذا نفى الله سبحانه وتعالى هذا الكلام، وقال وما مسنا من لغوب، دفعا لهذا التوهم الذي قد يلقيه الشيطان في قلب الإنسان من توهم التعب واللغوب في خلق هذه المخلوقات العظيمة. لو سأل سائل أيها الإخوة، هل قوله تعالى ليس كمثله شيء، هذا من التفصيل أو من الإجمال؟ هل هو من التفصيل أو الإجمال؟ ليس كمثله شيء من الإجمال، هذا من الإجمال. فلم يقل ليس كمثله شيء في كذا وكذا وكذا، قد أجمل، لأن هذا من الصفات المنفية. إذن نريد أن نأخذ خلاصة من هذه القاعدة التي تكلمنا عليها. صفات الله نوعين، إما ثبوتية أو منفية، اتفقنا على هذه، ما في صفات فقط ثبوتية فقط، وإنما صفات الله ثبوتية، إما ثبوتية وإما منفية، إما صفات نفاها الله عنه وإما صفات أثبتها الله له. أيضا الصفات الثبوتية كلها صفات كمال لا نقص فيها، الصفات المنفية كلها صفات نقص، كل الصفات المنفية كلها صفات نقص، لكنها تتضمن كمالا، وهو إثبات كمال ضدها. أيضا الغالب في الصفات الثبوتية التفصيل، وفي المنفية الإجمال، لكن قلنا قد يأتي الإجمال في الصفات الثبوتية وقد يأتي التفصيل في المنفية. عندنا أمثلة، لهذه الأمور أشياء كثيرة. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما كان يلقي الدروس طلب منه بعض السامعين أن يكتب لهم هذه الدروس التي يلقيها في الأسماء والصفات، فهناك أمثلة على التفصيل في الإثبات كثيرة جدا. ولذا الميزة التي تميز بها أهل السنة والجماعة يا إخوان أن أدلتهم دائما من القرآن والسنة، دائما يأخذون من القرآن الكريم ومما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا يمنع هذا أيضا أن يأخذوا بالأدلة العقلية، الأدلة المحسوسة يأخذون بها، لكن الأصل هو الأدلة من القرآن ومن السنة. انظروا من الأمثلة على التفصيل في الإثبات كثيرة، فمنها قوله تعالى في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، إلى آخر السورة. هذه تضمنت هذه الآيات أكثر من 15 اسما، هذه الآيات تضمنت أكثر من 15 اسما، وكل اسم منها قد تضمن صفة أو صفتين أو أكثر. أيضا من الآيات التي فيها تفصيل في الإثبات قول الله عز وجل: يدخلنهم مدخلا، في سورة الحج: ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم، إلى قوله: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. 7 آيات متوالية ختمت كل آية منها باسمين من أسماء الله عز وجل، وكل اسم منها متضمن لصفة أو صفتين أو أكثر. لا يوجد لهذا نظير في القرآن الكريم، يعني لا يوجد 7 آيات متواليات كل آية ختمت باسمين إلا في هذا الموضع. ولذا يقول: كل اسم منها متضمن لصفة، فهذه قاعدة وتعني أن الله متضمن لصفة. ما هي صفة اسم الله؟ الألوهية. كل اسم متضمن لصفة، فمثلا الله متضمن لصفة الألوهية، الرحمن أيضا متضمن لصفة، صفة الرحمة، وهكذا كل اسم متضمن لصفة. أيضا قد يتضمن الاسم صفتين، وقد يتضمن أكثر من صفتين. مثلا الخالق في سورة الحشر يتضمن صفة الخالق، ويتضمن صفة العلم، ويتضمن صفة القدرة، لأننا نعلم يا إخوان أنه لا يستطيع أحد أن يخلق إلا إذا كان عنده علم، ونعلم أنه لا يستطيع أن يخلق إلا إذا كان عنده قدرة، ونعلم أنه لا يستطيع أن يخلق إلا إذا كان عنده صفة الإرادة. ولذا أخذنا من كلمة الخالق أكثر من صفة، ولذا ربنا سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآيات 7 آيات كل آية مختومة باسمين، صارت الأسماء 14 اسما كما يقول: لا يوجد لها نظير في القرآن، أي لا يوجد آيات في القرآن متتالية ختمت باسمين من أسماء الله بهذا العدد إلا في هذا الموضع. هذه أمثلة التفصيل، أمثلة التفصيل في الإثبات: هو الله الذي لا إله إلا هو، إلى آخر السورة. وأيضا قوله تعالى: ليدخلنهم مدخلا يرضون وإن الله العليم حليم، إلى قوله: إن الله بالناس. 7 آيات. لكن أمثلة الإجمال في النفي منها قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله تعالى: هل تعلم له سميا، وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. ولذا أخذنا أيها الإخوة من قبل قاعدة أنه لا يوجد في صفات الله تعالى المنفية نفي محض لا يتضمن ثبوت كمال، لا، النفي يتضمن ثبوت كمال، أما النفي فقط لا، لا بد أن يكون النفي يتضمن ثبوت كمال، وذلك لأن النفي المحض عدم المحض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. ولذا قال الله عز وجل هل تعلم له سميا، هذا نفي، لأن هل استفهام بمعنى النفي، والاستفهام يأتي كثيرا بمعنى النفي. لكن لو سأل سائل أيها الإخوة ما هو السر في كون الاستفهام يأتي بمعنى النفي، ما هو السر في كون الاستفهام يأتي بمعنى النفي؟ السر في هذا أنه إذا أتى الاستفهام بمعنى النفي كان تحديا للمخاطب، كأنه يقول إن كنت تعلم له سميا فأتني به. هذه قاعدة في كل استفهام، كل استفهام بقاعدة أن النفي للتحدي، والتحدي أمر زائد عن النفي، لأنك إذا نفيت فقد أخبرت، وإذا تحديت فقد طلبت. ولذا يقول الله عز وجل هل تعلم له سميا، ما معنى سميا؟ نظير، مثيل، وذلك لكمال صفاته، كأنه يقال ليس له سمي، إن كنت تعلم فأتي به، كما في قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له كفوا أحد، لا أحد يكافئه، هذا إجمال يعني في جميع صفاته. والله سبحانه وتعالى ليس له سمي لكمال صفاته، لا يساميه أحد، ويكون هذا كقوله تعالى ليس كمثله شيء. إذن أيها الإخوة أخذنا قاعدة، لا يوجد في صفات الله، لا يوجد في صفات الله المنفية نفي محض. لماذا نقول النفي المحض عدم؟ لأن النفي المحض لا يتضمن الكمال، ولذا نقول لا يوجد في صفات الله تعالى المنفية نفي محض لا يتضمن كمال، بل كل ما جاء من النفي بصفات الله فهو متضمن لثبوت كمال، فهو عدل لا يظلم. إذا قال الله لا يظلم أحدا، ما معنى العدل لا يظلم أحدا؟ يعني أنه عدل، صفة عدل، صفة العدالة، عالم لا يخفى عليه شيء، فكل نفي في صفات الله فهو متضمن لثبوت كمال، لأن النفي المحض كما قلنا قبل قليل عدم محض، والعدم لا يكون ثناء، لأن العدم ليس بشيء، وما ليس بشيء فهو على اسمه ليس بشيء، فكيف يكون كمالا؟ وثانيا لأن النفي المتضمن ثبوت كمال، فقد يكون لعدم القابلية للموصوف له، إذا نفيت شيئا عن شيء ولم تقصد ثبوت الكمال فهذا ربما يكون، لأن هذا الشيء الذي نفيته عنه ليس قابلا له، يعني لا يقبل الوصف، وإذا نفيته عنه لأنه لا يقبل أن يوصف به لم يكن نفيك عنه كمالا، وقد يكون نفيك عنه لعجزه عنه، فيكون نفيه نقصا، تارة يكون نفي كمال وتارة يكون نقصا، وتارة لا كمالا ولا نقصا. فالمهم أيها الإخوة أن نعتقد اعتقادا جازما أن لله صفات ثبوتية، والغالب فيها التفصيل، ولله صفات منفية ولكن الغالب فيها الإجمال، إلا إذا كان هناك سبب. ولا يوجد في صفات الله المنفية نفي محض لا يتضمن ثبوت كمال، فإذا نفى الله عن نفسه العجز فإنه يثبت له القوة، وإذا نفى عن نفسه الظلم فإنه يثبت له العدل، وهكذا. نريد من الشيخ عبد العزيز أن يقرأ لنا ما تكلمنا عنه لنحصر الكلام فيها، لأنني قد أترك بعض الكلمات والشيخ عبد العزيز يأتي بها في قراءة إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. فصل: والجمع بين النفي والإثبات في باب الصفات هو حقيقة التوحيد فيه، وذلك لأن التوحيد مصدر وحد يوحد، ولا يمكن صدق حقيقته إلا بنفي وإثبات، لأن الاقتصار على النفي المحض تعطيل محض، والاقتصار على الإثبات المحض لا يمنع المشاركة، أي لا يمكن أن يكون الإنسان موحدا توحيد ألوهية وفي الربوبية وكذلك في باب الصفات إلا إذا جمع بين النفي والإثبات، فأثبتنا ما أثبته الشارع ونفينا ما نفاه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ولا يمكن صدق حقيقة التوحيد إلا بالإثبات والنفي. فإذا سأل سائل هل في قوله تعالى إنما الله إله واحد إثبات ونفي، الجواب نعم، فإنما أداة حصر، والمعروف أن الحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، فقوله تعالى إنما الله إله واحد في منزلة قوله لا إله إلا الله تماما، كما قال عز وجل وإلهكم إله واحد، ثم أكد ذلك بقوله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والمثال يتبين فيه ما كررناه من أن التوحيد لا بد فيه من إثبات ونفي، وكلمة توحيد مصدر فعل وحد يوحد توحيدا، ولا يمكن توحيد الشيء إلا بإثبات المعنى له ونفيه عما سواه. يقول: لأن الاقتصار على النفي المحض تعطيل محض، وعدم الاقتصار وعدم والاقتصار على الإثبات المحض لا يمنع المشاركة، ونحن نريد أن نوحد فنثبت بدون مشاركة. قوله: مثال ذلك لو قلت ما زيد بشجاع، فقد نفيت عنه صفة الشجاعة وعطلتها منه. إذا قلنا ما زيد بشجاع، فقد نفينا عنه الشجاعة وعطلناه، فالشجاعة في حقه معدومة، فهذا نفي محض. ولو قلت زيد شجاع، فقد أثبتت له صفة الشجاعة، لكن ذلك لا يمنع أن يكون غيره شجاعا أيضا، فهل إذا قلت زيد شجاع وحدته بالشجاعة؟ الجواب: لا، لاحتمال أن يكون غيره شجاعا أو أشجع منه. فإذا قلت زيد شجاع أثبتت الشجاعة، لكنك لم تنفيها عن غيره، فالإثبات المحض لا يمنع المشاركة. واعلم أن الصفات الثبوتية التي وصف الله بها نفسه كلها صفات كمال، كل ما وصف الله به نفسه إما إثبات وإما نفي، فكل ما أثبته الله لنفسه فهو صفة كمال. وإذا كان الإثبات صفة كمال، فإنه كلما كثر ذكر الصفات الثبوتية والإخبار عنها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. فلو قلت لك فلان ذكي، فقد عرفت أنه ذكي، ثم قلت وعاقل، ظهر لك فيه كمال آخر وهو العقل، ثم قلت وعالم، ظهر لك كمال أكثر، ثم قلت وشجاع، ثم قلت وكريم، ظهر لك كمال أكثر، فكلما ذكرت الصفات الثبوتية ظهر من كمال الموصوف ما هو أكثر. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى بين من الصفات الثبوتية في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة، لأنه كلما ذكرت الصفة الثبوتية ظهر من كمال الممدوح ما ليس ظاهرا من قبل. ولهذا يقول العلماء في التفصيل: التفصيل غالب في الإثبات، وأما الإجمال فغالب في النفي، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. أما الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه فكلها صفات نقص في حق الله لا تليق به، مثل الجهل والسنة والنوم والموت وما أشبهها، كلها صفات نقص لا تليق بالله. ولا فرق بين أن تكون صفة النقص نقصا في ذاتها أو نقصا في كماله. الأول، قد تكون الصفة صفة كمال فينفى عنها النقص الذي يمكن أن يعتريها بالنسبة للمخلوق، كقوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. واللغوب أي التعب والإعياء. فها هنا لما ذكر خلقه لهذه السماوات والأرض وما بينهما في هذه المدة الوجيزة، وكان من المتوقع أن المخلوق إذا عمل عملا كبيرا أنه يتعب، فنفى الله عن نفسه ذلك وقال تعالى: وما مسنا من لغوب. فهذا نفي نقص في كماله، فالخلق صفة كمال لكن قد يعتريه تعب وإعياء، وهذا لغير الله، فنفى الله عن نفسه هذا النقص الذي هو نقص في الكمال. الثاني، النقص في مشابهة المخلوقين بأن تقول علم الله كعلمي، هذا تنقص لله عز وجل، فإن إلحاق الكامل بالناقص يجعله ناقصا. ولهذا لو قلت فلان كفلان في الكرم وكان المشبه به كريما كرما واضحا، والثاني كرمه دون ذلك، لنقص قدر الأول، لأن هذا الناقص ألحق به. بل قد قيل: ألم ترى أن السيف ينقص قدره؟ إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، فصار الذي ينفي عن الله النقص إما لكون الصفة نقصا في ذاتها أو في جنسها أو نقصا في كمالها أو مشابهة للمخلوق. والغالب في الإثبات التفصيل، وذكرنا تعليله، والغالب في النفي الإجمال، وهذا تعليله بقوله: لأنه أكمل في التنزيه وأعظم في تعظيم الموصوف. فإذا قال لك قائل: أنت ليس بك عيب، هذا أبلغ مما لو قال لك: ليس بك عجز وليس بك جهل إلى آخره. وأكمل أيضا في التنزيه، لأنك لو نفيت صفة ذم واحدة لأوهم جواز الصفة الأخرى، فإذا نفيت نفيا مجملا كان أبلغ في التنزيه. إذن العلة في ذلك مبنية على أمرين: واحد، أن ذلك أبلغ في تعظيم الموصوف. اثنين، ولأن ذلك أكمل في التنزيه. قوله: ألا ترى أنك لو مدحت ملكا فقلت أنت كريم شجاع، فالأول ذكرت من صفات الكمال ما يزداد به رفعة عند الناس ومحبة واحتراما، والثاني ذكرت نفيا مجملا، قلت هذا ملك لا يساميه اليوم أحد من الملوك. هذا من أعظم المدح، لأنه إجمال في النفي والأول تفصيل في الإثبات. ولو وقف واحد أمام الملك وقال: الحمد لله أنك لست بخيلا ولا جبانا ولا فقيرا إلى آخره، لاعتقد أنه يسخر به، لأن هذا شيء لا يحتاج أن يقال، والواقع أنه ينزل من قيمته عند الناس. فالتفصيل في العيوب هذا لا شك أنه قدح، ولو كان ذلك نفيا للعيوب. فلهذا قال العلماء: إن التفصيل في النفي بذكر العيوب يكون سخرية بالإنسان وتنقصا له، إلا إذا كان هناك سبب فلا بأس بالتفصيل، حتى إنه في مقام الخصومة لو قال له: أنت لست بجاهل، لعد ذلك وصفا له بالجهل، يعني أن فعلك هذا فعل أهل الجهل، فيكون هذا تنقصا له وعيبا. إذن ليس في صفات الله تعالى نفي إلا وهو متضمن للكمال، لأن الله يقول: ولله المثل الأعلى، فلولا أنه متضمن لكمال لم يكن مثلا أعلى، ولا يكون مثلا أعلى إلا إذا تضمن الكمال. وهذه القطعة من المتن يعنون عنها بأن طريقة
يعني هذا هو دليله يا إخوان، هذا هو دليله. لو قال لك إنسان هل في صفات الله تعالى نفي محض، تقول لا. ماذا تقول له؟ صفة ليس هناك شيء محض ولكنه يثبت الكمال، ما هو دليلك؟ يقول لك ما هو الدليل؟ تقول الدليل ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، وهذا دليل على أنه ليس في صفات الله تعالى نفي إلا وهو متضمن للكمال.
وهذه القطعة من المتن يعنون عنها بأن طريقة القرآن التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، لأن صفات الإثبات كلها كمال، فإذا تعددت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف ما لم يكن ظاهرا من قبل. أما النفي فالإجمال فيه أبلغ لأنه أدل على الكمال. إذن طريقة القرآن الأول التفصيل في الإثبات، والثاني الإجمال في النفي،
وهذه التي نسير عليها، هذه الطريقة التي نسير عليها في القرآن الكريم، التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، إلا إذا اقتضت الحاجة إلى تغيير ذلك، لكن الأصل أنه التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي.
قوله وقد يأتي الإجمال في أسماء الله تعالى وصفاته ولم يفصل في الأسماء وإنما أجمل، فقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى ولم يقل العزيز الحكيم السميع البصير إلى آخره بل أجمل، فقال تعالى فادعوه بها، وإنما أجمل ليدعو الإنسان ربه بكل اسم يناسب مطلوبه، فإذا أردت سؤال الرزق تقول يا رزاق أرزقني، وإذا أردت العلم تقول يا عليم علمني. وكذلك قد يجمل في الصفات ولا يفصل، قال تعالى ولله المثل الأعلى، ما قال له القوة والعزة والحكمة والقدرة، والمثل هو الوصف كقوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، أي وصفها كذا وكذا. هذا إجمال في الأسماء وفي الصفات، في الأسماء في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، وفي الصفات في قوله تعالى ولله المثل الأعلى، لأن هذا مقابل قوله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. قوله وقد يأتي التفصيل في الصفات المنفية، إذن التفصيل في النفي لا يأتي إلا لسبب يقتضيه، فمن الأسباب أن يكون نفيا لما ادعاه الكاذبون المفترون في حقه. قال تعالى ما اتخذ الله من ولد، ما نفي عام، فنفى الله سبحانه وتعالى اتخاذ ولد، لأن المفترين قالوا اتخذ الله ولدا فنفى ذلك، وما كان معه من إله، لأن المفترين قالوا إن معه إلها، فأراد الله عز وجل أن يكذبهم فيما ادعوه. فالتفصيل إذن لسبب، وهو نفي ما ادعاه الكاذبون المفترون. فالمشركون قالوا الملائكة بنات الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، فنفى الله عن نفسه هذه الصفة التي ادعاها هؤلاء الكاذبون المفترون، وقال ما اتخذ الله من ولد. وقالوا إن الآلهة متعددة، فقال تعالى وما كان معه من إله، وهذا سبب يقتضي أن ينفى، لأن هذا الذي أثبته المفترون لله عز وجل لا بد أن ينفى عن الله، لأننا نخاطب خصما في الواقع، فلا بد أن نبطل ما يدعيه. أما السبب الثاني فهو دفع توهم نقص الكمال، كقوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فإنه قد يتوهم المتوهم بأن هذه المخلوقات العظيمة والتي تم خلقها في هذه المدة اليسيرة تلحق الخالق التعب والإعياء،
كما ادعت اليهود حيث قالوا إن الله تعالى أكمل الخلق يوم الجمعة في ستة أيام واستراح يوم السبت، فها هنا نفى الله تعالى ذلك فقال وما مسنا من لغوب، دفعا لهذا التوهم الذي قد يلقيه الشيطان في قلب الإنسان من توهم التعب واللغوب في خلق هذه المخلوقات العظيمة، فنفى الله عز وجل أن يكون لحقه لغوب في خلق السماوات والأرض في هذه المدة اليسيرة. فإذا سأل سائل هل قوله تعالى ليس كمثله شيء من التفصيل أو من الإجمال؟ الجواب أن هذا من الإجمال، فلم يقل ليس كمثله شيء في كذا وكذا وكذا فقد أجمل، لأن هذا من الصفات المنفية. خلاصة هذه القاعدة ما يلي: واحد، صفات الله إما ثبوتية وإما منفية. اثنين، الصفات الثبوتية كلها صفات كمال لا نقص فيها. ثلاثة، الصفات المنفية كلها صفات نقص لكنها تتضمن كمالا وهو إثبات كمال ضدها. أربعة، الغالب في الصفات الثبوتية التفصيل وفي المنفية الإجمال. خمسة، قد يأتي الإجمال في الصفات الثبوتية وقد يأتي التفصيل في المنفية.
هذه خلاصة درسنا الليلة. خلاصة درسنا الليلة يا إخوان أن صفات الله عز وجل التي ذكرت في القرآن الكريم وفي السنة المكرمة نوعان، صفات ثبوتية أثبتها الله عز وجل. هذه الصفات الثبوتية كلها صفات كمال الثبوتية التي أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، كلها صفات كمال. ونثبت أيضا لله عز وجل صفات منفية، لكنها الصفات المنفية صفات نقص، نثبت لله كمال الصفات المنفية لأنها تتضمن كمالا. الصفات المنفية نثبتها لله عز وجل لكن نثبت الكمال لا نثبت النقص، لأن المنفية تدل على العجز، تدل على الضعف، تدل على الجهل، لكن الله نفاها عن نفسه ليثبت الكمال له سبحانه وتعالى. فنحن نثبت أن لله صفات منفية وهي تتضمن الكمال وهو إثبات الكمال لله عز وجل. لكن الصفات المنفية الغالب فيها أن تكون مجملة، أما الصفات الثبوتية الغالب فيها أن تكون مفصلة، لكن قد يكون في الصفات الثبوتية تفصيل وقد يكون فيها نفي، وكذلك المنفية قد يكون فيها إجمال وقد يكون فيها تفصيل، ولكن الأصل أن الصفات الثبوتية فيها التفصيل والصفات المنفية فيها الإجمال. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان وألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم اجمع كلمتهم على الحق وألف بين قلوبهم يا أرحم الراحمين، واحقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.